بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، إلى قوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربي.
فالقلم مخلوق، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم الخلق إلا بالله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله. تحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه سبحانه أو صفة من صفاته، تحلف بهذا. أما الله عز وجل فيقسم بما شاء من خلقه، أقسم بالضحى، أقسم بالعصر، أقسم بالشمس، بالليل، بالقمر وكذا. والعلة في أقسام الله عز وجل بهذه المخلوقات لفت النظر والانتباه إلى تلك الآية، آية الشمس، آية القمر. فدل هذا على أن القلم، وليس القلم في جسمه، ولكن القلم بالكتابة وبما يسطر وبما فيه نفع، فكم هي منافع ذاك القلم، كم هي منافع القلم فيما يسطر من تقييد الحقوق ومن تقييد العلم فلا ينسى، ومن إلى آخر ذلك. نعم.
فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، إذ من عليه بالعقل الكامل والرأي السديد.
ولهذا تقول واحد مع قلم تكتب أنت، إذا ما كان يكتب فلا شك أن هذا نقص، أما إذا كان ثاني يكتب ويقرأ فالكتابة والقراءة في حد ذاتها نعمة عظيمة جدا. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين من يكتب ويقرأ وبين من لم يكتب ولم يقرأ، انظر أنت إذا انجلست في وسيلة مواصلات ومع كتاب كم تنتفع. أما الأم الذي ما يقرأ ولا يكتب ما ينتفع هذا الانتفاع. طبعا هذا ليس وحده مع أمور أخرى، لكن القراءة والكتابة في حد ذاتها نعم عظيمة جدا، نعم عظيمة جدا جدا. فإذا كان مع القراءة ومع الكتابة معها نبوغ فهم، نبوغ وفهم وذكاء، كانت نورا على نور، لأن ذلك أيضا يعطي الإنسان قدرة على فهم ما يقرأ واستيعاب ما يقرأ. فهذه نعمة عظيمة، نعمة القراءة ونعمة الكتابة. قد يقول قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب. نقول هذه كانت الحكمة حتى لا يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إنما قرأ كتب الأولين، وإنما كان يكتب بيده، وإنما. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذه الحكمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله عز وجل من العلم ومن الفهم ما عجز عنه كل كتبة أهل الأرض. نعم. فهذه نعمة، هذا يدل على أنها نعمة. نون والقلم وما يسطرون، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فهذه نعمة القراءة والكتابة. ولهذا سبحان الله، قد يكون الرجل صالحا لكن كم يفوت من خير بسبب هذا الأمر. ولهذا الإنسان ينصح نفسه وإخوانه إذا كان عنده أمية أو أب أمي، يحاول معه ولو يقرأ ويكتب بعض الكلمات يعني القصيرة التي بها يعرف كيف يقرأ حتى في المصحف، كيف يقرأ في المصحف، لأنه حرمان الحقيقة، هذا حرمان وفوات خير عظيم. وإن كان أبي من الصالحين لكن يفوته من الخير ما يفوته إذا ما كان يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. فيصل الإنسان معه ولو إلى مرحلة التعتعة، حتى مرحلة التعتع، يقرأ القرآن ويتعتع فيه. كم ستكون بارا بأبيك أو بأمك إن أوصلت إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة، لأنها درجة عظيمة جدا، يتلو بها كتاب الله سبحانه وتعالى ولو بكل حرف حسنة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا ينبغي علينا، على كل واحد منا أن يحاول مع أبيه أو مع أمه أن يقرأ، ولو كان يقرأ في المصحف قراءة تتعتع. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية أيضا، أنصح إخواننا إذا أراد الواحد أن يتزوج بامرأة، المستحب أن تكون امرأة تقرأ وتكتب، ولا يأخذ أمية مطلقا إلا إذا كان على نحوها أو كان فيها ما فيها من مميزات، ويحاول أن يبدأ معها فيكون عندها الاستعداد للقراءة والكتابة. لكن أيضا القراءة والكتابة كم هي أيضا تنفع في هذا الباب، في حالة الزوجية المرأة تكون تقرأ ما يكتبه له الزوج مثلا، إذا كتب لها شيئا فإنها تقرأه، تكتب له أيضا ما شاءت مثلا. هذا طبعا شك أنه يقرب وسائل الاتصال جدا بين الرجل وبين المرأة، كذلك المرأة مع أولادها ومع أبنائها أيضا تقوم على تعليم الأولاد والأبناء، فإن الأبناء في أحضان الأم أكثر منهم في رعاية الأب، فتعلم اقرأ هنا وتقرأ ويقرأ، تقرأ المرأة، تقرأ البنت أو الولد على أمه قدرا من القرآن، وتصحح المرأة للولد وتوعي وكذا وكذا. منافع عظيمة جدا تكون في المرأة القارئة والكاتبة. طبعا احنا نتكلم عن صفة القراءة والكتابة كصفة القراءة والكتابة في حد ذاتها، لكن كم من مرأة لا تقرأ ولا تكتب أفضل من حاصلة على دكتوراه، مش حاصلة على يعني حاصلة على دكتوراه. أنا أعرف امرأة يعني من أقربائي دكتورة، ودكتورة يعني مو دكتورة طبيبة، لا دكتورة في علوم شرعية. والمرأة الأمية التي على السنة أفضل منها مرات ومرات ومرات. ماذا انتبعت؟ لكن احنا نتكلم عن الصفة كصفة، الصفة كصفة كصفة. ولهذا العبد إذا كان معلما هذا أغلى ثمنا من العبد غير المعلم. الكلب المعلم أبيح صيده، وهو الذي صار عنده علم كيف يصطاد وكيف يمسك، هل يمسك نفسه أو يمسك لغيره. فإذا التعليم صفة مدح وكمال، أو التعلم أو القراءة أو الكتابة صفة مدح في الإنسان، صفة مدح في الإنسان. فنتكلم من حيث هوية. أخي مثلا يجي عملك مثلا يعني بطولات أن لا ده المرأة دي أمية، وإذا لم يكن يعني أتزوجها أنا من يتزوجها وكذا، ثم بعد سنة اثنين ثلاثة يبدأ الأخ يقول لك والله أنا عايز تزوج عليها. هو يجوز أن يتزوج حتى ولو كانت قارئة ما قارئة، لكن بيكون العلة اللي عنده يقول لك إيه والله أنا حاسس بأنه يعني في حاجات كتير جدا بتقف عقبات أمامي. فمن أولها خصوصا مع مثلي ومثلك مما ليس عنده من الإيمان يعني ما يواجه به مثل هذه الأشياء، إحنا يعني على ريشة، فخذ الحاجة جاهزة حتى لا تبتلى بارك الله فيك. فممكن يكون إنسان متحمس زي مثلا يقول لك امرأة مثلا كانت زانية وتابت وأنا أتقدم، إيه يعني امرأة تابت حسنا توبتها وكذا، ثم بعد ذلك لو دخل عليها بعد شهرين ثلاثة أربعة والآف إذا وجد في يدها هاتفا كنت تكلمني من كنت مع، لن ينسى هذا الأمر، لن ينسى هذا الأمر. فعشان كده خذ الجاهز من كله تمام، حتى لا تندم بعد ذلك وتبحث عن عوض أو بديل، وقد تجرح مشاعرها حينئذ فتقول أنا تعجلت لما أخذتك وأنت ما كنت تقرئين ولا تكتبين ولا ولا الأخيرة. فانتبهوا، نحن نتكلم عن مسألة القراءة والكتابة في حد ذاتها، لكن كم من امرأة تكون أمية لا تقرأ ولا تكتب، وخير من مئة امرأة تقرأ وتكتب. لكن لو أنا عندي امرأة صالحة وامرأة صالح، هذه الصالحة تقرأ وتكتب وهذه الصالحة لا تقرأ ولا تكتب، أخذ الصالحة لتقرأ وإيه وتقرأ وتكتب، واخد بالك؟ فيبقى قنوات التواصل بينك وبينها قنوات واسعة. الشاهد من هذا كله التذكير بنعمة القلم، التذكير بنعمة الكتابة، التذكير بنعمة القراءة، فهذه نعمة ولا شك من نعم الله سبحانه وتعالى. حتى في الحياة العادية يعني واحد لو مثلا في القاهرة تاه ولا حاجة يبقى عارف هو واقف فين ورايح منين وجاي منين، حتى لو حد بتصل عليه وانت واقف فين، يقول هو مثلا عند مبنى كذا او كذا، بدل ما ينادي يا استاذ هو احنا فين، بتبقى صعبة يعني. انت قنوات الاتصال بتبقى ايه؟ نعم.
فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، إذ من عليه بالعقل الكامل والرأي السديد والكلام الفصل الذي هو من أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير غير مقطوع، بل هو دائم متتابع مستمر.
التنكير فين؟ أجر. نعم.
وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من المقامات العالية في الدين والأخلاق الرفيعة، ولهذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فعلى صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم على جميع الخلائق، وفاق الأولين والآخرين، وكان خلقه العظيم كما فسرته به عائشة رضي الله عنها هذا القرآن الكريم، وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين،
كما جاء عند مسلم من حديث سعد بن هشام أن عائشة قالت لما سأل سعد عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا بني أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، يعني ممتثلا للقرآن، قائما بأوامره ومجتنبا النواهي. نعم.
وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أشبهها من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات التي فيها الحث على كل خلق جميل، فكان أول الخلق امتثالا لها وسبقا إليها وإلى تكميلها،
فكان فهو القدوة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في الأوامر والنواهي، في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولهذا قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل أمر على رأس الممتثلين فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكل نهي على رأس المجتنبين له المنتهين عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. كل خلق النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمة فيه. نعم. بل وأفضل بني آدم على الإطلاق. نعم. فهو أعظم الأنبياء والمرسلين وأعظم العباد. نعم.
فكان له منها أكملها وأجلها وأعلاها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن في ذلك محظور.
نعم. يعني لا نفي يد أصحابه طالما أنه ليس فيه محظور، فكان النبي يرجع إليهم واستشيرهم، وما أشار عليه به فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ به، وهذا أصلا كما قلنا يكون هديا للإنسان حتى في طريقة تعاملاته مع إخوانه. راكبين سيارة نجي من الطريق ده ولا الطريق الثاني، أنا أرى أن الطريق ده أحسن، إخواننا في السيارة كلهم قالوا طريق ثاني أفضل، خلاص معاكم، نوقف هنا ننزل هنا نمشي كذا نعمل كذا، لين في يدي أخيك حتى لا يقع نزاع ولا شقاق ولا خلاف. أي شيء مع إخوانك في طريق، مثلا لو في كذا عايزين نتغدى اليوم، نتغدى سمك ولا نجيب دجاج ولا نتغدى عيش وطعمية، أنتوا عايزين إيه؟ عيش وطعمية، عيش وطعمية، خلاص ما في مشكلة، طالما أمر ليس فيه حرام فلين مع إخوانك. نعم. لازم نشرب شيء، طب أنا عايز مش عايز أشرب، عايز أشرب ينسون مثلا، خلاص هيعملوا مرة شيء ومرة ينسون، نشرب شيء المرات مش مشكلة، اشرب ما تأثر من الشيء ولا تشق على إخوانك. نعم.
وإن عزم على أمر لم يستطع،
ولهذا إذا جيت أيضا تكون عند أحد إخوانك ويقدم لك طعام، لا تطلب طعاما، قول إيه الموجود عندك كذا كذا، خلاص يبقى أنت شهوتك وطلبك يكون في حدود الإيه؟ في حدود الموجود. إن قدم لك جبنا قديما، ما شاء الله من بالي والله سنة وأنا أتمنى هذه الجبنة، تعرف أنت الوتي؟ والله هذا أحسن من الرومي، مش الجبنة الرومي، لا أحسن من الرومي الحقيقي. خلاص ان جاب لك سمك مشوي هذا احسن من كذا كذا كذا، يعني دائما امدح، اذكر سجايا ما يقدم ايه، ما يقدم لك. لما بعض مثلا الناس قد لا يلتفت لهذه المساله، قد يؤتى بطعام هو لا يشتهي مثلا شهوه يعني كامله، فيقول والله انا معلش يعني معلش والله لا على عادي ما يعني والاخ تائب والزوجه تائبه وبعدين جاب له مثلا كذا راح مثلا اشترى له فسيخ ولا بتاع عن فين بقى احنا نيجي مثلا نشتري فسيخ بحاجه يعني كبيره ولا بتاع وكده وفي نهايه الاخ ما ياكلش الفسيخ بعد هذا في بالك لكن يحاول ياكل مثلا ما تيسر واخد بالك ويشغر كسره لكن لا ترده ولا تزهد فيما قدم بعد ان تعنى لك في هذا فدي حاجات يعني بسيطه وكذا لكنها لها ايه لها يعني مردودها على الاخ في الضيافه وفي يعني تاليف القلب نعم
وان عزم على امر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم
نعم.
ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ له في كلامه ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم
يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلت لما فعلت ولا لشيء تركت لما تركت يعني يقصد الأمور الحياتية الأمور هذه ليست أمور الشرع إذا خالف مثلا أو خالف في شيء يوجهه لكن يقصد في الأمور الحياتية العادية التي لا ترتب على فعل شيء منها حرام أو حلال أو مخالفة أو موافقة أو كذا إنما الأمور الحياتية العادية نعم
فلما أنزله الله بأعلى المنازل
كان سهلا صلى الله عليه وسلم دخل يوما فوجد لحما يطبخ في بيته فقال لمن هذا قالوا هذا لبريرة تصدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية وأكل منه صلى الله عليه وسلم وأكل أهل بيته نعم
فلما أنزله الله بأعلى المنازل وكان أعداؤه يقولون إنه مجنون مفتون قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون
من المفتون نعم
وقد تبين أنه كان أهدى الناس وأكملهم
هم يعلمون هذا يا إخوان هم ما قالوا مجنون وهم يقتنعون بذلك إنما هو العاقل الصادق الأمين مجنون ترجعون إليه من يضع الحجر في محله من الكعبة هذا مجنون أم كلكم رضيتم بحكمه ورجعتم إليه مجنون لا تجدون آمن منه في وضع الأمانات عنده ساحر كذاب لا تجدون أصدق منه حديثا من الذي رقبه بأنه صادق الأمين لم تكن آية قد نزلت إنه صادق الأمين وإنما لقبتموه بأنه صادق الأمين لكنه العناد والجحود إذا خالف إنسان إنسانا فإنه يقلب سجايا إلى قبائح ولا يكون عنده ميزان الإنصاف وميزان العدل وهذه خصلة ذميمة فالذين لقبوا بالصادق الأمين هم الذين لقبوا بالكاذب الساحر المجنون ولهذا احتاروا لما أرادوا أن يجمعوا على صفة يزاهدون الناس فيه ماذا نقول مجنون لا مش ما كلامه ولا حركته ولا تصرفاته بحركته وكلام المجانين طيب كذاب لا 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 ما عهد عليك طيب ساحر ليس هذا بكلام الصحراء وكذا ثم اتفق أن يقولوا ساحر مجنون وخلاص يعني هم غير مقتنعين بهذا الكلام الذي يصفونه به لكن لابد من كلام ينفرون به الناس عنه ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن الناس أقبلوا عليه وأن الناس كانت هذه الأوصاف التي ما كانت تصادف محلا سليما صحيحا كانت هذه الأوصاف سببا في الدعوة إلى الله لا في التنفير عن الشخص وكم من إنسان يقال ساحر مجنون ثم تكون هذه الأوصاف سبيلا إلى اتباع كم من إنسان يقال هذا مبتدع منحرف هذا حدابي هذا مدريه وقد يكون سببا في قبول الناس لدعوته حينما يرى الناس أنه على خلاف ذلك فلو علم هذا المعاند الكائد الباغي الظالم ما يصنعه افتراؤه وبغيه في خصومه لما افترى شيئا عليهم لأنها هي نفس الوسائل التي يمكن لخصمك به نعم
وقد تبين أنه كان صلى الله عليه وسلم أهدى الناس وأكملهم وأنفعهم لنفسه ولغيره وأن أعداءه أضل الناس للناس وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله وكفى بعلم الله بذلك فإنه المحاسب المجازي
كفى ما الله يعلم أنك الصادق وأنك الأمين كفى هذا نعم أليس الله بكاف عبده نعم
وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله في هدايته من يصلح للهداية دون غيره.
لماذا ذكر العلامة السعيد هذه الآيات نون والقول وما يسطرون؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. السعيد رحمة الله عليه تعرض الآيات الكلية في القرآن لتعالج كليات هذه الشريعة، فجاء بالآيات في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى استحقاق الله عز وجل بهذا وكذا، ثم انتقل إلى الآيات الدالة على أخلاقه صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته، ثم انتقل بعد ذلك إلى الآيات المتعلقة باليوم الآخر. هذا منهج، هذا منهج، وهو ذكر هذه الكليات التي يتمحور حولها الدين. فالدين يتمحور حول أصول وكليات، منها توحيد الله سبحانه وتعالى، منها ما تعلق بالنبوة ودلائل النبوة، منها ما تعلق بالمعاد واليوم الآخر وجزاء العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه كليات، كليات ما تعلق بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده وكذا، توحيد الألوهية والربوبية، ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وخلقه ومولده ودعوته وسنته واتباعها وكذا، ما يتعلق بالمعاد وجزاء الخلق وعودة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو الجزاء الذي يكون للمحسن إذا أحسن، والذي يجازى فيه المسيء إذا أساء، فإذا انضبطت هذه الأمور. ولهذا نجد هذه هي كليات في لدى جميع الأنبياء، ما يتعلق بالتوحيد والخبر عن الله عز وجل، ما يتعلق بالنبوة ودلائلها ووجوب السمع لأنبياء الله ورسله وعدم مخالفتهم والخروج عن منهجهم وطريقتهم، ما يتعلق باليوم الآخر. أما ما يتعلق بالتشريعات والأحكام فهذه قد تختلف من نبي إلى نبي، كما قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن جميع الأنبياء دينهم واحد فيما يتعلق بهذه المسائل: توحيد الله عز وجل، النبوات، الميعاد، توحيد، نبوات، معاد، هذه هي التي يشترك فيها جميع الأنبياء. طيب نقف عند فصل.